الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عز وجل سرا وعلنا. عباد الله، نصف يبحث عن نصف آخر، الرجل يبحث عن امرأة والمرأة تبحث عن رجل. إن هذا الدين العظيم قد نظم الحياة الاجتماعية والأسرة المسلمة تنظيما واقعيا دقيقا، فضبط الإسلام العلاقات بين الأسر وبين الرجل والمرأة عبر مسار صحيح، وجعله عقدا موثقا مقدسا غليظا، إنه عقد النكاح، وما يترتب عليه من ثمرات وآثار. وحث الإسلام على الزواج، فقال فانكحوا ما طاب، فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه مواصفة المرأة. وقال في مواصفة الرجل، في مواصفات الرجل وأخلاقه، قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته في رواية خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال فساد عريض، لأن منع المشروع يؤدي إلى تقحم وفعل الممنوع. فجاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم أحوال الأسر تنظيما دقيقا لا يوجد في كل الأنظمة البشرية ولا الرسالات السابقة التي سبقت الإسلام. فهذا دين كامل شامل، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وجعل الإسلام أركانا للنكاح، وجعل له شروطا، وجعل له حقوقا، وجعل له آدابا. فأما أركانه فثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: تعيين الزوجين فلان وفلانة، قد يكون عنده عدد من البنات أو عدد عنده عدد من الأولاد فيخصص يعين فلانة وفلان، تعيين الزوجين والتراضي بينهما، لا بد من التراضي، لا يجوز الإكراه. وأما الثالث فهو الولي، لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والرابع الإشهاد على ذلك وإشهاره. فهذه شروط أربعة وتلك أركان ثلاثة أحاط بها الإسلام هذا العقد المقدس الغليظ الذي به وبسببه يتكون المجتمع وتنشأ الأسر وتنمو الحياة وتسير عدلة التنمية بالإنسان. نعم، فالإنسان كما يقال هو محور النماء أو محور التنمية. وجعل الإسلام أيضا حقوقا على الزوجة لزوجها وحقوقا على الزوج لزوجته. فأما حقوقها عليه فعليه أن يتعامل معها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن حقوقه عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يعاشرها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وأن يعلمها دينها على قدر استطاعته، أن يعلمها توحيد رب العالمين كيف تعبد ربها على بصيرة، وأن يعلمها حسن تعاملها حسن تعاملها معه ومع أبنائها حسن تربيتها، يعلمها معنى الشهادتين مفتاح الدخول في الإسلام، كيف توحد ربها، كيف تعبده على بصيرة، كيف تصلي، كيف تطهر من الحيض من النفاس، كيف تغتسل، كيف تراعي التربية، كيف تكتم سر زوجها، وهكذا علاقات كله على قدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما حقوق الزوج على زوجته فهي السمع والطاعة في غير معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تدخل بيته من لا يرغب أن يدخله، وعليها أيضا ألا تفشي سرا له، وأن تخاف الله في تربيته في بيته وفي تربيتها لأولاده. ولا بد بين الزوجين من التعاون، ولا بد من التراحم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، انظر لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها، أنت تسكن مع زميلك في العمل إن سافرتم في انتداب في مكان ما، مع أخيك، مع صديقك، معه وليس إليه، وقد يكون لا تعرفه ولا تخصه ولا تعرف أخلاقه مسبقا، سكنت معه، لكن السكن إلى أمر آخر. لا تفشي سره وتحفظ عرضه وتسمع وتطيع وتعاون على البر والتقوى لتسكنوا إليها. السكنة إلى فيها طمأنينة وفيها راحة وفيها هدوء وسكينة لتسكنوا إليها. قال وجعل بينكم مودة ورحمة، وعلى هذين تقوم الأسرة المسلمة، المودة والرحمة. الود هو خالص الحب، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فهل تفكرنا وهل تأملنا في هذه الآية وفي مراد الإسلام حينما أمر بإنشاء هذه الأسرة وهذا المجتمع المسلم الذي يحمي العقيدة والعبادة والبلاد ويراعي حقوق الأخرى، حقوق ولاة الأمر، حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق الأرحام إلى غير ذلك من الحقوق، من باب منطلق هذه الأسرة المسلمة الموحدة الموحدة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ويتدبرون يتأملون. آية القرآن، نصوص الشريعة من القرآن والسنة ليطبقوها ويعملوا بها ليسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول لا بد بين الزوجين من التغافل، من الحكمة أن تتغافل، لا تدقق معها في كل شاردة وواردة، لا بد من التغافل، لا بد من التنازل. لن تجد امرأة معصومة جميلة دينة ذات مال قد اجتمعت فيها كل خصال الحسن والجمال والأخلاق، قد لا تجدها إلا في الجنة. وانتظر، لكن سددوا وقاربوا، كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. لا بد من التغافل، لا بد من التنازل من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة، من الرجل والمرأة، حتى تسير عجلة الحياة وحتى تسير دفة الأسرة إلى بر الأمان، لننشئ جيلا صالحا مستقيما يخشى الله موحدا موحدا يحمي الله به عز وجل هذا الدين، هذه العقيدة، وهذا الوطن، وهذا المجتمع المسلم الموحد والموحد. لا بد من التغافل، لا بد من التنازل، لا بد من التراحم، لا بد من التفاؤل. أصلح أخلاقها، إن رأيت فيها خللا، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. والله إن كانت سريعة الانفعال وربما عشرتها في الفراش أفضل وأجود وأحسن، وربما كان طبخها ألد وأحسن. فانظر إلى وازن بين الإيجابية والسلبية، تسير لفة الحياة، فلن تجد امرأة كاملة مكملة، ولن تجد كذلك رجلا معصوما من كل جهة. الكمال لله وحده، والعصمة للأنبياء والرسل، أما بقية البشر فيصيبون ويخطئون، ولكن خير الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من التغافل، لا بد من التفاؤل، تفاؤلوا بالإصلاح، تفاؤلوا بالخير تجدوه. لابد من التفاؤل والتنازل والتغافل والتجديد والتراحم في بيت الأسرة المسلمة لتستقيم الحياة ولتصلح وتطمئن في هذا البيت الصغير، لننشئ جيلا مسلما صالحا يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ويعبده على بصيرة ويحمي الله عز وجل به المجتمع والعبادة والوطن. أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن اتبع سنته ووحده وسار على منهجه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب توبوا إليه واستغفروا إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، وكثير من الناس في هذا الزمان لا يقدرون هذا العقد، لا يقدرون قدره ويعظمونه، ونسوا أنه عقدا موثقا غليظا من رب العباد، أنزل الله أحكامه في القرآن الكريم، وجاء تفصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يهتموا. ولذلك لما فرطوا في هذا العقد العظيم وقع الطلاق وقع الفراق، وقد انتشر الخلع، وانتشر أيضا انتشرت حالات الطلاق لأسباب تافهة، لسبب ولغير سبب. قد يكون السبب من قبل الرجل، وقد يكون من قبل المرأة أيضا لأسباب تافهة أيضا. ومن أعظمها قلة التحمل، ومنها قلة الصبر أو عدم الصبر، ومنها العجلة والتعجل في إصدار الأحكام، ومنها عدم التنازل وعدم التغافل وعدم استشعار داعي المودة والرحمة، وأن هذه المرأة ضعيفة بطبعها وتتصرف غالبا في أغلب الأحيان خلف عاطفتها لا بعقلها. وأنت لك القوامة أيها الرجل، ولك الحكمة، ولك بعد النظر، وقد يتعجل هو أحيانا إما لمرض ألم به، وإما لأحوال نفسية أو أخرى مجتمعية، أو لضعف في ديانته وفي دينه، لقلة دينه وصلاته قد يتعجل فتقع حالات الطلاق. والضحية، من هم الضحية؟ الأطفال، الأبرياء، الأولاد، فيضيعون بين هذا وهذا، ويقع ما لم يكن بالحسبان. ولهذا جعل الإسلام الطلاق الذي هو الفيصل بين الرجل والمرأة آخر الحلول. قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأولا الوعظ يذكرها بحق الله عز وجل، وأن تخاف الله فيه في بيتها وفي أسرتها، وأن تؤدي الحقوق التي أوجبها الإسلام عليها. هذا هو الوعظ. فإن أبت فأن يهجرها في الفراش ما شاء، وفي الكلام لا يزيد عن 3 أيام. ثم إلى الضرب المبرح الذي قالوا: اجعل عصاك حيث يراها ولدك، وما ضربه، لكن كلما أخطأ ولده قال: هذه العصا أمامك، ولم يضرب. أو قالوا بالضرب بالسواك، أيضا ضربا لا يكسر، لا يشق، لا يسيل دما، لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يشق لحما. هذا هو المقصود، حتى لا يفهم تعامل الرجل مع المرأة في الإسلام خطأ، كما يشيشن أعداء القرآن والسنة. فإن لم ينفع لا هذا ولا ذاك، قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد، انظر، إن يريد الحكمان أو الزوجان، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم إن لم يتيسر الأمر والاجتماع للرجل والمرأة، هناك حل آخر، قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. قد يعوضه الله رجل خير منه، وقد يعوض الرجل بامرأة خير منها. وإن يتفرقا يغني الله، هذا كلام الله عز وجل الذي أحكم وأعلم، هو بنا خبير، يغني الله كل من سعته. هذا هو طريق الإسلام في العلاج. فلم يجعل الإسلام الطلاق أول الأمور أو أول الحلول في هذه القضية في الخلافات الزوجية أو بين الأسر، لكن ضعف الديانة لدى كثير من الناس، ونقص إيمانهم، وقلة صبرهم، وقلة تحملهم، ولا ينظر نظرة بعدة، ولا يفكر في أولادهم ولا ما حولهم، يتعجلون في هذا الأمر. ولما شرع الإسلام الطلاق فإنه بدع الطلاق 3 مرات في مجلس واحد، فهي طلاق بدعي خلاف السنة. وبدع الطلاق أثناء الحيض وأثناء النفاس، فالطلاق واثناء الحيض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته وقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لابيه قال مره فليراجعها حتى تطهر للحديث بطوله. فالطلاق حال الحيض بدعه والطلاق الثلاث جمله واحده بدعه كما بدع الاسلام الطلاق واحده وفي طهر مسها فيه. فما هو طلاق السنه؟ الطلاق السني الذي على السنه اذا احتاج اليه وكان هو الفاصل في هذه بين الرجل وبين المرأة فإنه طلاق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعلم أنها طاهرة وما مسها وما جامعها فيطلقها طلقة واحدة إذا احتاج إلى ذلك. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الطلاق الذي يملك الرجل فيه المراجعة طلقتان، أما بعد الثالثة هناك كلام لأهل العلم. فعلى المسلمين جميعا أن يقدسوا هذا العقد الغليظ المقدس الموثق والذي حني به الإسلام عناية فائقة، ومنه تتكون الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم الصغير ثم الكبير يعبد الله على بصيرة، وليراعوا العقيدة والعبادة والبلاد. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، وقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين وحفظ صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق حكومتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم احفظ ووفق وسمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارئ الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عز وجل سرا وعلنا. عباد الله، نصف يبحث عن نصف آخر، الرجل يبحث عن امرأة والمرأة تبحث عن رجل. إن هذا الدين العظيم قد نظم الحياة الاجتماعية والأسرة المسلمة تنظيما واقعيا دقيقا، فضبط الإسلام العلاقات بين الأسر وبين الرجل والمرأة عبر مسار صحيح، وجعله عقدا موثقا مقدسا غليظا، إنه عقد النكاح وما يترتب عليه من ثمرات وآثار. وحث الإسلام على الزواج فقال فانكحوا ما طاب، فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه مواصفة المرأة. وقال في مواصفات الرجل وأخلاقه قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته في رواية خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال فساد عريض، لأن منع المشروع يؤدي إلى تقحم وفعل الممنوع. فجاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم أحوال الأسر تنظيما دقيقا لا يوجد في كل الأنظمة البشرية ولا كالرسالات السابقة التي سبقت الإسلام. فهذا دين كامل شامل تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وجعل الإسلام أركانا للنكاح، وجعل له شروطا، وجعل له حقوقا، وجعل له آدابا. فأما أركانه فثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: تعيين الزوجين فلان وفلانة، قد يكون عنده عدد من البنات أو عدد عنده عدد من الأولاد فيخصص يعين فلانة وفلان، تعيين الزوجين والتراضي بينهما، لا بد من التراضي لا يجوز الإكراه. وأما الثالث فهو الولي، لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والرابع الإشهاد على ذلك وإشهاره. فهذه شروط أربعة وتلك أركان ثلاثة أحاط بها الإسلام هذا العقد المقدس الغليظ الذي به وبسببه يتكون المجتمع وتنشأ الأسر وتنمو الحياة وتسير عدلة التنمية بالإنسان. نعم، فالإنسان كما يقال هو محور النماء أو محور التنمية. وجعل الإسلام أيضا حقوقا على الزوجة لزوجها وحقوقا على الزوج لزوجته. فأما حقوقها عليه فعليه أن يتعامل معها بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن حقوقه عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يعاشرها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وأن يعلمها دينها على قدر استطاعته، أن يعلمها توحيد رب العالمين كيف تعبد ربها على بصيرة، وأن يعلمها حسن تعاملها حسن تعاملها معه ومع أبنائها حسن تربيتها، يعلمها معنى الشهادتين مفتاح الدخول في الإسلام، كيف توحد ربها، كيف تعبده على بصيرة، كيف تصلي، كيف تطهر من الحيض من النفاس، كيف تغتسل، كيف تراعي التربية، كيف تكتم سر زوجها، وهكذا على قدر كله على قدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا وسعها. وأما حقوق الزوج على زوجته فهي السمع والطاعة في غير معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن لا تدخل بيته من لا يرغب أن يدخله. وعليها أيضا أن لا تفشي سرا له، وأن تخاف الله في تربية في بيته وفي تربيتها لأولاده. ولا بد بين الزوجين من التعاون، ولا بد من التراحم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، انظر لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها. أنت تسكن مع زميلك في العمل إن سافرتم في انتداب في مكان ما، مع أخيك مع صديقك معه وليس إليه، وقد يكون لا تعرفه ولا تخصه ولا تعرف أخلاقه مسبقا، سكنت معه، لكن السكن إلى أمر آخر. لا تفشي سره وتحفظ عرضه وتسمع وتطيع وتعاون على البر والتقوى لتسكنوا إليها. السكنة إلى فيها طمأنينة وفيها راحة وفيها هدوء وسكينة لتسكنوا إليها. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. وعلى هذين تقوم الأسرة المسلمة: المودة والرحمة. الود هو خالص الحب، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فهل لا تفكرنا وهل لا تأملنا في هذه الآية وفي مراد الإسلام حينما أمر بإنشاء هذه الأسرة وهذا المجتمع المسلم الذي يحمي العقيدة والعبادة والبلاد ويراعي حقوق الأخرى، حقوق ولاة الأمر، حقوق الوالدين، حقوق الجيران، حقوق الأرحام إلى غير ذلك من الحقوق، من باب منطلق هذه الأسرة المسلمة الموحدة الموحدة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويتدبرون يتأملون آية القرآن نصوص الشريعة من القرآن والسنة ليطبقوها ويعملوا بها ليسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول لا بد بين الزوجين من التغافل، من الحكمة أن تتغافل، لا تدقق معها في كل شاردة وواردة، لا بد من التغافل، لا بد من التنازل. لن تجد امرأة معصومة جميلة دينة ذات مال قد اجتمعت فيها كل خصال الحسن والجمال والأخلاق، قد لا تجدها إلا في الجنة. وانتظر، لكن سددوا وقاربوا، كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. لا بد من التغافل، لا بد من التنازل من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة، من الرجل والمرأة، حتى تسير عجلة الحياة وحتى تسير دفة الأسرة إلى بر الأمان لننشئ جيلا صالحا مستقيما يخشى الله موحدا موحدا يحمي الله به عز وجل هذا الدين، هذه العقيدة، وهذا الوطن، وهذا المجتمع المسلم الموحد والموحد. لا بد من التغافل، لا بد من التنازل، لا بد من التراحم، لا بد من التفاؤل. أصلح أخلاقها، إن رأيت فيها خللا قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. والله إن كانت سريعة الانفعال وربما عشرتها في الفراش أفضل وأجود وأحسن، وربما كان طبخها ألد وأحسن. فانظر إلى وازن بين الإيجابية والسلبية، تسير لفة الحياة، فلن تجد امرأة كاملة مكملة، ولن تجد كذلك رجلا معصوما من كل جهة. الكمال لله وحده، والعصمة للأنبياء والرسل، أما بقية البشر فيصيبون ويخطئون، ولكن خير الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من التغافل، لا بد من التفاؤل، تفاؤلوا بالإصلاح، تفاؤلوا بالخير تجدوه، لابد من التفاؤل والتنازل والتغافل والتجديد والتراحم في بيت الأسرة المسلمة لتستقيم الحياة ولتصلح وتطمئن في هذا البيت الصغير لننشئ جيلا مسلما صالحا يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة ويعبده على بصيرة ويحمي الله عز وجل به المجتمع والعبادة والوطن. أسأل الله عز وجل يجعلنا ممن اتبع سنته ووحده وسار على منهجه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب توبوا إليه واستغفروا إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى الدنيا. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، وكثير من الناس في هذا الزمان لا يقدرون هذا العقد، لا يقدرون قدره فيعظمونه، ونسوا أنه عقدا موثقا غليظا من رب العباد، أنزل الله أحكامه في القرآن الكريم وجاء تفصيله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن يهتموا. ولذلك لما فرطوا في هذا العقد العظيم وقع الطلاق، وقع الفراق، وقد انتشر الخلع، وانتشر أيضا انتشرت حالات الطلاق لأسباب تافهة، لسبب ولغير سبب، قد يكون السبب من قبل الرجل وقد يكون من قبل المرأة أيضا لأسباب تافهة أيضا. ومن أعظمها قلة التحمل، ومنها قلة الصبر أو عدم الصبر، ومنها العجلة والتعجل في إصدار الأحكام، ومنها عدم التنازل وعدم التغافل وعدم استشعار داعي المودة والرحمة، وأن هذه المرأة ضعيفة بطبعها وتتصرف غالبا في أغلب الأحيان خلف عاطفتها لا بعقلها. وأنت لك القوامة أيها الرجل، ولك الحكمة، ولك بعد النظر، وقد يتعجل هو أحيانا إما لمرض ألم به، وإما لأحوال نفسية أو أخرى مجتمعية، أو لضعف في ديانته وفي دينه، لقلة دينه وصلاته قد يتعجل فتقع حالات الطلاق. والضحية من هم الضحية؟ الأطفال الأبرياء الأولاد، فيضيعون بين هذا وهذا ويقع ما لم يكن بالحسبان. ولهذا جعل الإسلام الطلاق الذي هو الفيصل بين الرجل والمرأة آخر الحلول. قال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأولا الوعظ يذكرها بحق الله عز وجل، وأن تخاف الله فيه في بيتها وفي أسرتها، وأن تؤدي الحقوق التي أوجبها الإسلام عليها، هذا هو الوعظ. فإن أبت فأن يهجرها في الفراش ما شاء، وفي الكلام لا يزيد عن 3 أيام. ثم إلى الضرب المبرح الذي قالوا: اجعل عصاك حيث يراها ولدك، وما ضربه، لكن كلما أخطأ ولده قال: هذه العصا أمامك، ولم يضرب. أو قالوا بالضرب بالسواك، أيضا ضربا لا يكسر لا يشق لا يسيل دما لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يشق لحما، هذا هو المقصود، حتى لا يفهم تعامل الرجل مع المرأة بالإسلام خطأ كما يشيشن أعداء القرآن والسنة. فإن لم ينفع لا هذا ولا ذاك قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد انظر إن يريد الحكمان أو الزوجان إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم إن لم يتيسر الأمر والاجتماع للرجل والمرأة هناك حل آخر قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، قد يعوضه الله رجل خير منه، وقد يعوض الرجل بامرأة خير منها، وإن يتفرق يغني الله، هذا كلام الله عز وجل الذي أحكم وأعلم وهو بنا خبير، يغني الله كلا من سعته. هذا هو طريق الإسلام في العلاج. فلم يجعل الإسلام الطلاق أول الأمور أو أول الحلول في هذه القضية في الخلافات الزوجية أو بين الأسر، لكن ضعف الديانة لدى كثير من الناس ونقص إيمانهم وقلة صبرهم وقلة تحملهم، ولا ينظر نظرة بعدة ولا يفكر في أولادهم ولا ما حولهم، يتعجلون في هذا الأمر. ولما شرع الإسلام الطلاق فإنه بدع الطلاق 3 مرات في مجلس واحد، فهي طلاق بدعي خلاف السنة. وبدع الطلاق أثناء الحيض وأثناء النفاس، فالطلاق أثناء الحيض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر زوجته، وقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب لأبيه قال: مره فليراجعها حتى تطهر، الحديث بطوله. فالطلاق حال الحيض بدعة، والطلاق 3 جملة واحدة بدعة، كما بدع الإسلام الطلاق واحدة وفي طهر مسها فيه. فما هو طلاق السنة؟ الطلاق السني الذي على السنة إذا احتاج إليه وكان هو الفاصل في هذا بين الرجل وبين المرأة، فإنه طلاق طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، يعلم أنها طاهرة، وما مسها وما جامعها فيطلقها طلقة واحدة إذا احتاج إلى ذلك. الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الطلاق الذي يملك الرجل فيه المراجعة 2، أما بعد 3 هناك كلام لأهل العلم. فعلى المسلمين جميعا أن يقدسوا هذا العقد الغليظ المقدس والموثق والذي حني به الإسلام عناية فائقة، ومنه تتكون الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم الصغير ثم الكبير، يعبد الله على بصيرة وليراعوا العقيدة والعبادة والبلاد. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، وقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين، وحفظ صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق حكومتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العباد. اللهم احفظ ووفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم احفظ ووفق سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.